موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم أما بعد، فإن الحديث عن التوبة حديث ذو شجون، كيف لا وهو حديث تصحيح المسار وفي تجديد الطريق، كيف لا يكون حديث ذو شجون وهو اللحظات الأول التي هي ألذ ما في هذا السبيل وهذا الطريق من بدايته حتى تكتمل لذائذه في مقر التائبين في جنة رب العالمين. والكلام عن التوبة كلام عظيم طويل مهم جدا، يدل على ذلك أن الله عز وجل قد أمر به: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فالله عز وجل قد أمر بها هذا. وإن الباعث لجعل موضوعنا الليلة في عشر وقفات مع التائبين هو قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخواني، ما منا من أحد إلا ونفسه تتوق ليكون مؤثرا في عز الإسلام ونصره، ما منا من أحد إلا ويتمنى أن يكون سبب خير في رجوع مجد الإسلام والمسلمين ومقامهم وقيامهم على قائمة هذه الأمم خلافة راشدة على منهاج النبوة. ما منا من أحد إلا ويتمنى أن الله يصلحه ويصلح به، وأن الله يمكن في الأرض فيقوم بالعدل فيمن ولاه الله، سواء في أسرته أو في من ولاه الله من سائر خلقه. لذلك أقول وأنا أتألم وأتأمل الواقع من حولنا، إذ أن من الناس من يتمنى لو مكن ويزعم قائلا: لو مكن لله عز وجل لفعلت وفعلت من أشياء من الخير يحفظها أو ربما سمعها أو ربما درسها أو قرأها. يزعم أن يفعل لو مكنه الله في الأرض، ولكن العجب العجاب أن رب الأرباب مكنه بجزء من الأرض فهو فيها قائم عليها ولم يفعل. فما هو شرط الذين يستحقون التمكين في الأرض؟ في نفس الآية من سورة الحج: إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتوا بعد ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الناس من مكنه الله عز وجل في قطعة أرض يسكن فيها، أو في شقة يعيش بها، أو في غرفة يأوي إليها، ومع ذلك لم يقم فيها الصلاة، ومعه مال لم يؤدي الزكاة، وكذلك يرى المنكر فلا ينهى عنه والمعروف فيترك فلا يأمر به، بل هو نفسه قائم بالمنكر تارك للمعروف. فكيف يريد هذا أن يمكن في الأرض؟ يخشى والله لو مكن مثل هذا في الأرض والعياذ بالله ليسيمن أهل الأرض سوء العذاب، وليجددن شيخ فرعون وقارون وأمية بن خلف وأبي جهل ابن هشام. وعليه إخواني، فإن الباعث لهذه الكلمة أن نترك ما مضى وأن نستقبل ما نتمنى في أيامنا القادمة، فنكون كما يحب الله ويرضى، ولا يعرف طريق ولا سبيل ينتقل فيه الإنسان من الأدنى إلى الأعلى ومن الأرذل إلى الأروع والأنفع إلا بالتوبة. وعليه فهذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع: التوبة ووقفاتها مع التائبين.
في عشر نقط، والله المستعان وهو ربي المعين. فأول هذه الوقفات إخواني الفضلاء وقفة غاية في الأهمية، وهي أن نعلم فضيلة هذه التوبة. أما فضيلتها فإنه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن قصة ذلك الرجل الذي سافر على راحلته بعيره وعليه زاده وماؤه، وقد ارتحلها مسافر عليها في صحراء دوية، فانطلق في هذه الصحراء يريد ما يريد من اختراقها. ففي بعض ألفاظها أنها مفازة، أي من دخلها يوشك أن يهلك، ومن خرج منها فقد فاز فوزا مبينا. وبينما الرجل على بعيره مسافرا، وإذا به ينزل عن البعير لبعض حاجته، وإذا البعير يولي هاربا ويدبر عنه راكضا، فتبعه فأسرع فركض فارتفع، فلم يزل يركض والبعير يركض حتى أيس من اللحاق به. فرجع الرجل إلى شجرة هناك حيث نزل أول ما نزل، فاستظل بظلها وجلس عند الشجرة، ثم أدركه من العطش ومن الجوع ومن اليأس في الحياة، فعاد لسانه كأنه مبرد من جفافه، وصحراء لا يرى في أفقها إلا السراب واليباب، ولا يرى في جوها إلا طائرا مؤذنا بأكل لحمه إذا عاد خرابا يباب. فبينما هو يحوقل يسترجع، إذا به كمن أغمي عليه ينام ينتظر الموت في محله في مجلسه. فلما اجتمع في هذا الظل ينتظر الوفاة، ونام نومه وسكن سكونا، وإذا به في رقدته وقد طالت وقد عمقت جدا، حتى أنهما شعر بما تجدد من حوله، انتبه من نومه وأفاق من رقدته ليرى بجواره بعيره الذي تركه اليوم من أول النهار، فكأنه مصدق أو مكذب، لكنه قام سريعا ثم رأى أن البعير قد التف زمامه خطامه في غصن الشجرة، فلما يديه وجعلهما على عنق البعير فضمه إليه وجبذه، والتفت إلى ظهر البعير ليرى ظهر البعير الماء من سكب والطعام ما سقط، والبعير هو البعير. إنها الفرحة بعودة الحياة إليه، أو قل عودته هو إلى عودته هو إلى الحياة. فقام سريعا وتكلم لله وخاطب الإله وشكر مولاه، وهي نعمة منه قد أهداه وقد حباه وأعطاه. فقال لله: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. يعتذر له صلى الله عليه وسلم يقول: أخطأ من شدة الفرح. ثم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أو من هذا براحلته. إخواني، رب العالمين وهو الرحمن على العرش استوى يفرح إذا عاد عبد من ذنوبه وعصيانه إلى الله تائبا. لذلكم من أعظم وأجل الأعمال الصالحة أن العبد يتوب إلى الله ويرجع إلى مولاه سبحانه وتعالى. فضيلة الثانية لهذه التوبة أن الله جل جلاله يحبها. ففي سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن هؤلاء الذين أقبلوا على الله تائبين، خائفين من ذنوب مضت، راجين حسنات يعملونها، وآل ومآل الله عز وجل في الجنة قد خلقها وجملها وحسنها، هؤلاء الله يحبهم. فتأمل حالك، والله عنك غني وهو جل وعلا القوي وهو العزيز، ونحن الضعفاء الفقراء. له جل وعلا يحب أحدنا إذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا. هذا بعض فضائل التوبة. وعليه فإن الوقفة الثانية مع هذه التوبة، إخواني، نحن ورثة آدم عليه السلام، فإنه في الجنة وعده الله ألا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى. في الجنة له فيها ما يشاء، تلك الخلقة الجميلة لآدم، لا يرى شمسا حارقة ولا تمر به لحظة مؤلمة، إنما هو في أرغد عيش وأهنأه، لا يلبس اللباس لأن عورة له لا تظهر، فلا يعرى ولا يشعر بحاجته في الطعام والشراب، فلا يشعر بالجوع أبدا ولا بالعطش أيضا، ولا يشعر أنه بحاجة لأن يستظل بظل أو أن يتعرض لهواء بارد، لأنه لا يحصل له الضحى، وهي تلك الحرارة التي تكون مع توهج الشمس واشتدادتها وشدتها، لكن صاحبها في ظلال، لكن الحر شديد يغشى من كان في الظل أيضا. آدم هناك وزوجته معه، ونهاهم الله عن أمر واحد فقط، لكن يا معشر ورثة آدم، أبوكم آدم قد عصى ربه وغوى ثم تاب إليه فهدى، أكل من الشجرة فبدت له سوءته مباشرة، ورأى عورته فما تمالك إلا أن أخذ يخصف عليها من ورق الجنة ويلبده تلبيدا ليخفي العورة، فقد ظهر منه ما لم يكن يظهر، لذنبا واحدا فعل به هذا، لا بل استوجب بهذا الذنب أن الله يهبطه إلى الأرض، فنزل إلى أرضنا هذه حيث الشمس والحر والجوع والظمأ والعري والكبد، حيث الأعداء، حيث الباطل، حيث طبيعة الأرض والدنيا الغرورة، حيث طبيعتها الشهوات والشبهات، حيث يسلط إبليس على أهلها فيجري من أحدنا مجرى الدم. فنحن ورثة آدم قد ورثنا من آدم الذنب والخطيئة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. فأبونا عليه السلام أخطأ، ونحن أيضا نخطئ، فمن يزعم أنه لا يذنب فإنه كذاب، إي ورب الأرباب، من زعم أنه لا يذنب فقد كذب، وزعمه ذنب آخر. أيها الأحبة، فمن الميل ومن الخطأ ومن الغلط أن نرث من آدم نصف الميراث، وكمال العقل أن العصبة يرثون الميراث إذا انفردوا، فآدم نرث خطيئته مكرهين، استعنا بالله، فلنرث إذا طائعين توبته، فإنه من كمال العقل والرشد أن نرث آدم كله كما ورثنا الأرض من بعده، نرث ذنبه ونرث توبته، فإن آدم الذي عصى هو آدم الذي تاب واهتدى، آدم الذي نزل من الجنة بسبب المعصية هو الذي رجع إلى الجنة بسبب التوبة. فإن كمال العقل إذا جرى الأول أن يجري الثاني. إخواني، ومن الحكم العظيمة في أمر هذه التوبة، ونحن ورثة آدم في توبته كما أن ورثناه في خطيئته، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين فيذنبون ويستغفر فيغفر الله لهم. قال أهل العلم: إن من أسماء الله الحسنى ومن صفاته الثابتة العلى أنه جل وعلا هو الرحمن وصفته الرحمة، وأنه هو التواب وصفته التوبة، وأنه هو العفو وأنه هو الغفور وأنه هو اللطيف. فيا ترى يتوب على من وهو التواب، يغفر لمن وهو الغفور، يستر لمن وهو الستير، يستر من وهو الستير؟ هو الله. لا بد وأن يقع مصداق ومقتضى أسمائه وصفاته بين الورى في حياتنا الدنيا، لذا يقع من بعض عبيده ذنب فيتوبون، فيتوب لأنه هو التواب. يخطئون فيريدون أن يغفر الله ويتجاوز فيستغفرون، فيغفر وهو الغفور. يعفو حينما يذنبون في حقه جل وعلا فيعفو وهو العفو. يعطي وهو الكريم، يمنح وهو الجواد جل وعلا. هذا فوقوع مقتضى أسمائه وصفاته من جليل حكمته في ورود الذنب من العبد، ثم حصول التوبة منه ليذنب العبد والله يراه قد أذنب فيستغفر، فيغفر الله عز وجل له، فتكون له سبحانه المنة له وحده على جميع عباده. والوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة إخواني، أن هذه الذنوب التي تصدر منا وتقع من أحدنا هي أعمال يفعلها أحدنا مخالفا أمر الله ومرتكبا نهي الإله، فمنها ما هو شنيع شديد جدا، وهو الشرك بالله بأن يعبد مع الله غيره، ومنها ما هو دونه وليس بهين، وهو البدع أن يعبد الله بغير ما شرع رسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ومنها ذنوب تغضب الله عز وجل سميت بالكبائر، توعد فاعليها بحد في الدنيا أو بلعن أو بعقوبة أو بشيء من التغليظ في الآخرة، فهي المسمى بكبائر الذنوب وبالموبقات المهلكات. ومنها ما هي ذنوب تعد من جملة الصغائر، الصغائر من هذا اللمم الذي يلم به أحدنا ويأتي على بصره وسمعه ولسانه في نفسه مع نفسه أو مع أبنائه أو مع إخوانه، هذا يسمى ذنبا والآخر ذنبا. وهذه التوبة إنما حلها مع هذه الذنوب جميعا. فالشرك لا يطهر ولا يزال ولا يرتفع إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرمه عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن الشرك إخواني ذنب من الذنوب لا يطهر ولا يرفع ولا يكفر ولا يغفر إلا بالتوبة، بدلالة قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد جرى هذا الذنب بعينه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الأنصار أيضا، فلما جاء الإسلام وأعلنوا لا إله إلا الله وعلقوا قلوبهم بالإله خوفا ورجاء ومحبة وذلا وإخباتا وطاعة وإنابة وتوبة، قبلهم الله فسماهم المسلمين المؤمنين، وأخبر أنه يحبهم وأنهم هم المحسنون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فإن التوبة لله إنما تكون من هذه الذنوب بدءا بالشرك وتثنية بالبدع وتثليثا بالكبائر، ورابع ذلكم الصغائر. قال أهل العلم في هذه الوقفة الرابعة: والتوبة فرض عين على كل أحد من بني آدم، على كل واحد، على كل واحد من بني آدم. الله يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا، يا أيها الناس توبوا إلى الله، فهي واجبة على جميع الناس، والمؤمنون أخص. يدل على ذلك أن العبد لو لم يصدر منه ذنب فإنه يجب عليه أن يتوب، لأن التوبة عبادة مستقلة بذاتها، هي عبادة مع الذنوب لإزالتها، وهي عبادة الله عز وجل يحبها. لذلك يقول سبحانه وتعالى في جانب هذه التوبة مبينا أهميتها وحاجة الناس لها: إنما التوبة على الله للذين يعملون الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يا ربي استغفر، إنه كان توابا. يتوب على محمد صلى الله عليه وسلم الذي فعل بأبي وأمي أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه حتى يتوب، ليعلم العالمين أن الله عز وجل يريد التوبة ويحب هذه التوبة حتى من نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطالبه بها في آخر أيامه بعد أن أنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، وبعد أن علم العالمين أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا يزال صلى الله عليه وسلم بعد سورة النصر هذا يقول في صلاته: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن. فالتوبة عبادة مطلوبة منا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو هو: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله أكثر من 100 مرة. يغان أحجم أهل اللغة، قالوا لا نستطيع تفسيرها من خلال هذا الحديث، تأدبا مع مقامه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: ولكن الغان في لغة العرب لا نقول هو الذي يجري لقلبه صلى الله عليه وسلم، الغان في لغة العرب هو طبقة من السحاب رقيقة تكون بين الناظر وبين القمر، فهذه الطبقة من السحاب لا تحجب ضوء القمر ولا تحجب أجزاءه، فنرى من خلالها القمر وشدة ضوئه في بعض أطرافه وجزء من نتوءاته، ونعرف حجمه وجرمه، ونرى أن بيننا وبينه شيء من السحاب. هذه السحابة الرقيقة هي الغان، الغان الذي يقع على قلب أحدنا إخواني وينبغي له أن يستغفر منه وهو لا يعد ذنب، الغان الذي يقع على قلب أحدنا هو انشغاله بشيء يصلحه في دنياه، كمن ينشغل في اللقمة يريد بلعها، وبالقلم يريد أن يكتب به، وبجهاز الحاسوب يريد فتحه، أو صفحة ينتظرها تفتح، كمن يجلس مع صاحبه ويريد أن يتكلم معه ويتذكر ما نسي، أو يمشي مع الطريق وينظر في لوحاته واتجاهاته. حال انصراف القلب للتحقق من شيء ما، يقع للقلب جزء من الغفلة يسير كتلكم السحابة يسمى الغان، فلا يزيلها إلا كثرة الاستغفار نحو من 100. هذا في جانب الغان على القلب، فما ظنكم يا إخواني بمن على قلبه الراب الذي قال عنه الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فما الذي يزيل الران يا ترى؟ والله لا يزيله إلا صدق التوبة واللجأ إلى الله جل ربي في علا. وهذا يحوجنا لأن ننتقل للوقفة التالية، وأظن أنها الخامسة، وهي: ما هي شروط التوبة يا ترى؟ ما هي التوبة؟ كيف أتوب؟ ماذا أصنع لأسمى تائبا؟ ما هي الأشياء التي أعملها بيدي، برجلي، برأسي، بعيني، بلساني، بقلبي، بجناني، بفؤادي، بجوارحي، بأموالي، بدنياي؟ ما الذي أستطيع فعله فأسمى عند الله تائبا؟ إذا نولي وإن بسطت هذه الشروط شيئا من البسط، لكنها غاية في الأهمية. أول الشروط بلا استثناء أن نعلم أننا أحدثنا مع الله جرما، وأن الذي فعلناه ذاك العمل، ذاك الذي كان هناك معصية، سواء الفلتات اللسانية أو الغمزات البصرية أو الهمسات السمعية أو البطشات أو الخطوات أو اللحظات أو الخطرات أو اللفظات أو جرائم الزنا أو جرائم السرقة أو القتل أو غير ذلك مما جرى من كبائر أو صغائر، أو الشرك الذي هو دعاء غير الله أو سؤال غير الإله أو خوف السر قلبا من غيره جل ربي في علاه، أو تعليق الرجاء بغيره بأحد سواه، أي نوع من أنواع الذنوب نعلم حقيقة أن هذا الذي فعلناه ذنب. هذا ابتداء. ثانيا، يقع في قلب أحدنا ندم حينما قصر في جنب الله وأخطأ مع الله والله يراه، حينما مضى ما مضى من أيام، شهور، ربما سنوات طويلات. ندم، دخل أحدهم إلى بيته يبكي، فجاءه زوجته وأبناؤه، قالوا: ما بالك؟ قال: ذنوبي ذنوبي. قال: ذنوبك أنت أو ذنوبنا نحن، وأنت بين المسجد والقرآن ودروس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا نقول نحن؟ قال: بيكم إليكم لقد بلغت من العمر 60 سنة، والله لو أني ما أذنبت كل سنة إلا ذنبا واحدا، ووضعت هذا الذنب بقدر الحصاة وأدخلته في حجرتي هذه لكان فيها 60 حجرة، لا أستطيع أن أجلس ولا أن أنام. كيف وأنا أرتكب من الذنوب والآثام في كل شهر أو في كل أسبوع، كل جمعة أو في كل يوم ذنبا واحدا، في كل سنة 345 ذنب؟ يا لله، 345 كل يوم ذنب واحد، ورب العالمين يراني وأنا أفعل هذا الذنب؟ لعله حينما يراني يقول لملائكته: أمهلوه فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولعله يقول لهم وأملي لهم: إن كيدي متين، وما يدريني لعل الله قد رآني من ذنوبي فمقتني وسخط علي وقال: اذهب يا بغيض، فلن أرضى عليك أبدا، وقد وجبت لي النار، وأنا الآن بينكم في هذه الدنيا يوشك أن أنتقل إلى سقر. فأخذ يبكي، هذا ندم. هذا ندم على ذنوب وآثام ومعاصي في جنب الله ذي الجلال والإكرام. فبعد أن عرف أنها معصية علم أن الله عز وجل يعلمها وأن عمره مضى بها وأن الله كان قادر سبحانه وتعالى أن يمنعه من فعلها، ولكن الله خلى بينه وبين الذنب. قال بعض السلف: هانوا على الله فعصوه، هانوا على الله فعصوه، ولو أنهم كرموا عليه لعصى لهم سبحانه وتعالى. والله الثاني بعد الندم يقوم في قلب العبد بعد أن ندم على معصيته وعلى ذنبه، يقوم في قلبه عزم وتأكيد أكيد ألا يرجع إلى هذا الذنب أبد الآباد. جاء في الحديث: الندم توبة وسنده حسن. والآن هو في طور آخر عزم، والعزم هو انعقاد القلب على فعل الشيء، عزيمة لا تقهر ولا تتردد، الحامل عليها والدافع هو الندم على ما مضى، يعزم ألا يرجع إلى ذنبه مرة أخرى ولو انطبقت السماء على الأرض، ولو كثر حوله شياطين الإنس، ولو أجلب الشيطان عليه، لا يرجع إلى هذا الذنب أبد الآباد. فهي عزيمة صادق، وهي عزيمة شجاع، يعلم من هو الله، ويعلم أثناء العزم أن محل العزم هو القلب، وأن القلب هو محل نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا عزم أقلع عن الذنب فتخلص منه، إن كان شيئا كان شيئا مما في بيته أزاله، إما برمي أو بطمس أو بتكسير أو بتدمير. إن كان صاحب سوء قال: إليك إليك، إني تائب إلى الله، ومعاذ الله أن أخالطك بعد اليوم، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إن كانت امرأة يهاتفها يزني بسمعه معها، الغتفها واللغو معها. إن كانت صفحات في النت يدخلها وفي الشبكة يخلو بها، أفسدها ودمرها وأفسد الطريق إليها، بل ربما أفسد الجهاز كله، لأنه قد أفسد جهاز الجسم وهو القلب بأجمعه. إن كانت الحقوق تتعلق بآدميين ذهب وأوصلها وأعطاهم وطلب مسامحتهم، فإن كانت مال يعطيهم، وإن كانت عرضا وعينا يصله لهم، وإن كانت غيبة قد اغتابهم فاختلف أهل العلم. إذا اغتابهم وهو يريد الخلوص الآن والإقلاع، هل يخبرهم فيسامحوه؟ قال: هذا بعض أهل العلم. وقال بعضهم، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم في كلام له قيم، يقول: بل يدعو لهم ويذكرهم في المجالس التي انتقصهم فيها. وأما الأمر الخامس من شروط التوبة، وقل من يذكره ممن يتحدث عنها، أن يتخلص من بيئة الفاسدين وأن يجلس في بيئة الصالحين. إخواني، يا من تسمعون ويا من في نفسه توبة تتجلجل يريد تحقيقها، من منا بالله عليكم قتل 50 نفسا؟ من منا قتل 50 آدمي أو 40؟ من منا قتل 50؟ من منا قتل 40؟ 30 أو 20 أو 10 أو نفس واحدة. والله لو قتل أحدنا 100 إن التوبة متمكنة ومدركة. فهذا رجل قتل 99 وأراد أن يتوب إلى الله، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فلما سأله دلوه على عابد، فلما سأله قال هل لي من توبة؟ قال وما جرمك يا عابد؟ ما دخلك بالعبد وبذنبه؟ سر بينه وبين الله، ما دخلك به؟ قال قتلت 99. فاستعظم ذلك وقال إليك عني، إليك عني، كيف تتوب بعد ما قتلت 99؟ فأكمل به 100 لما أيسه من التوبة. ولكنه صادق يريد أن يتوب إلى الله، فتحركت في قلبه التوبة. قال دلوني على أعلم أهل الأرض، أنتم ما دلتموني إلا على رجل جاهل. قالوا عليك بفلان، فدخل عليه عالم تلاميذه وطارحهم العلم والمسائل، فقال يا شيخ هل لي من توبة؟ فبادره العالم وهو يعلم أن التوبة بابها إلى السماء، مفتوح بابها أوسع مما بين السماء والأرض، وأن باب التوبة مفتوح قبل المشرق لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم فيتوسع صاحبها. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال لكن يا شيخ انتبه، ترى أنا قتلت 99 صاحبكم فلان. فابتسم الشيخ وهو يقول يا بني ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هي معاملة مع ملك الملوك، معاملة مع اللطيف، مع العفو، مع الغفور، مع الكريم، مع الجواد، مع الله. قال ولكنك في بلدة سوء، بلدك هذا بلد سوء، لو كان بلد خير كان أقاموا عليك الحد من اليوم الأول. بلدك بلد سوء فاخرج منها، وهو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل هو الخامس. اخرج منها، من بيئة الشر والسوء والفساد، اخرج منها إلى قرية بني فلان، وهو الشرط الخامس، يغير البيئة. الشرط السادس للتوبة قول العالم لهذا التائب تعبد الله معهم. أما أن تغير البيئة خلاص أصبحت تائب، أصبحت تجلس مع الصالحين تائب، تكون معهم تأكل من أكلهم وتتزي بزيهم أصبحت تائب، لا يا حبيبي، التوبة تحتاج شرطا سادسا، قال تعبد الله معهم. تعبد الله لأنك تريد، تحتاج إلى أعمال صالحة تكتب في صحيفتك الآن مع التوبة. تعبد الله معهم، وهي في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا هو الشرط السادس للتوبة. أما الوقفة السادسة من وقفات التوبة، جعلني الله وإياكم من التائبين إخواني الطيبين، فإنها التوبة عمل من الأعمال له أثره على الذنوب، فما هو أثره يا ترى؟ سؤال، هل التوبة إذا تاب العبد واستغفر تزيل الذنب كله فتصبح صحيفته نقية ليس فيها سيئة، أم أن هذه الذنوب تبقى ولكن الحسنات تكون أكبر، لأن حسنة التوبة أكبر من جميع الذنوب الماضية، أم أن هذه الذنوب السوداء التي جمعها والسيئات القبيحة التي حصلها تنقلب بنفس العدد لتصبح حسنات بيضاء، فتنقل من صحيفة السيئات إلى صحيفة الحسنات؟ كل ذلك قال به بعض أهل العلم، والراجح والله أعلم بالصواب أن العبد إذا أذنب الذنب ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله يحول الحسنات يبدلها فإن الله يحول السيئات يبدلها إلى حسنات، كما في آية الفرقان، وقد قال الكريم الرحيم المنان سبحانه وتعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. والتبديل في لغة العرب هو التغيير، نفس الشيء يغير إلى ماهية أخرى، فتبديل الأبيض بأن يصبح أسود يكون بدلا منه. وهذا هو الأرجح فيما فهمته من كلام القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. وعليه إخواني، فإن العبد يفرح ويغتبط إذا جرى منه هذا كثيرا. لكن السؤال في نفس الوقفة: أيهم أحسن، العبد الذي ذنوب كثيرة جدا كل يوم يفعل 1000 ذنب، أو العبد الذي لم يكن يفعل هذه الذنوب وإنما كان على الحسنات متواصل، أيهم أفضل؟ بلا شك ولا ريب أن الذي لم يفعل الحسنات أبدا هو أحسن من الذي فعل سيئات كثيرة، لأن العبد الذي كان يمضي عمره بالحسنات تزداد له وتتضاعف بحسب نيته، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فكون العبد يقرأ سورة الفاتحة التي هي 7 آيات، قوله الحمد 5 حروف، في هذه الحروف 10 حسنات إلى 700 حسنة في كل حرف، فهذه 5 × 7 3500 حسنة على أقل تقدير، على أقل تقدير 3500 حسنة في من قال الحمد لله، فكيف بمن يقرأها من 40 سنة، من 50 سنة؟ يدل على ذلك في سنن النسائي وقد صححه الألباني: مات تآخى رجلان من الأنصار، فتوضأ أحدهما شهيدا في سبيل الله، ومات الآخر على فراشه بعد جمعة، بعد 7 أيام، فصلي عليه، فبعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم، أي في الدعاء للرجل الثاني؟ قالوا: يا رسول الله، قلنا: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ألحقه بأخيه فلان. قال: سبحان الله، فأين صلاته من صلاته، وأين صيامه من صيامه، وأين ذكره لله من ذكره، والذي نفسي بيد، إنما بينهما لك ما بين السماء والأرض، فالذي عاش بعد أخيه 7 أيام فيها صلوات كثيرات وأعمال وفيرات أرفع من الشهيد بدرجات كما بين السماء والأرض. والسبب: خيركم من طال عمره وحسن عمله. السبب أن من الناس شاب ليست له صبوة، أن من الناس ما عصى الله عز وجل وما أذنب، يستوي هو ومن أذنب. فالذي قد غفرت ذنوبه اليسيرة اليومية الليلية ليست كذاك الذي مضى من عمره سنوات وهو يصنف من أعداء الله، فحسبه أن تتحول السيئات إلى حسنات بدو، والسيئات في الأصل لا تتضاعف، أما هذا فأعماله على مضاعفاتها، بل ربما أن هذا الذي لم يعص الله كان سببا في توبة الأول، فجميع حسناته التي تحولت سيئاته إلى حسنات يكون عنده صورة طبق الأصل في صحيفة حسناته، فكيف يدرك مثل هذا؟ اللهم اجعلني وإخواني من هؤلاء.
آمين.
الوقفة 7 إخواني الفضلاء من وقفات التوبة آية في كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إنما التوبة على الله، أي هؤلاء الذين يتوب الله عليهم. من؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. انتبه، يعمل السوء بجهالة. الشرط الثاني: ثم يتوبون من قريب. قال أهل العلم: لا يلزم أن كل تائب يتوب يقبل الله توبته، لا يلزم. من يكره الله جل وعلا؟ لا مكره، لكنه وعد إن اكتملت الشروط سيتوب. إنما التوبة على الله، عليه حق أوجبه على نفسه جل وعلا. ما هي شرطه؟ أن يكون الذي فعل الذنب فعله بجهالة، جاهل، وأن يكون تاب توبة قريبة. فهذين الشرطين هل هما متوفران عندنا؟ أبشر يا حبيبي التائب، أبشر بتسير الصحابة، الصحابة بدون خلاف عند أهل العلم أن كل عبد عصى الله في الدنيا فقد عصى بجهالة. كل عبد عصى فهو جاهل، حتى الذي يعلم أن الربا حرام وذهب أخذ الربا هذا جاهل، جاهل جاهل والله. والذي يعلم أن الزنا حرام وذهب وزنى جاهل، حتى وهو يعلم أنه حرام ويحفظ قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه جاهل باتفاق الصحابة. يا إخواني والله جاهل، كيف ما يكون جاهل؟ صحيح أنه يعلم الحكم، لكنه جاهل في عظمة من عصي، جاهل في حقيقة العذاب العظيم المقيم الذي سيكون في النار، هو جاهل باتفاق الصحابة. فلا تشيل هم يا أخي، يا أخي لا تشيل هم، قبول قبول الله لك، شيل هم يا حبيبي التائب، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل فإنه عبد كان يجهل عظمة الله، وهو الآن عرف قدر الإله فرجع إليه وأقبل عليه تائبا يريد عظيم ما عند مولاه. الشرط الثاني: ثم يتوب من قريب، فأولئك أتوب عليهم. قالوا: وكل تائب يتوب قبل الموت وقبل أن تشرق الشمس من مغربها فقد تاب من قريب. والله لو أنه عصى الله عندما كان عمره 15 سنة ولم يتب إلى الله إلا بعد أن بلغ عمره 90 أو 100 أو 120 فإن توبته قريبة، لأنه ما في فرق بين 30 سنة أو 3 سنوات أو 3 أيام أو 3 دقائق، لأن هذا حساب الدنيا، فالدنيا كلها ليست بشيء. إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بستم إلا يوما، الدنيا كلها كأنها ساعة من نهار بلاغ. أيها الأحبة، هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم هي أعظم آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل. وقفة أخرى مع التوبة ومع التائبين، أسأل الله أن يقبلني وإياكم إخواني في التائبين. إذا تاب العبد من الذنب ثم رجع إليه، تاب إلى الله من الكذب ثم أخذ يكذب، تاب إلى الله عز وجل من السرقة ثم سرق، من الزنا ثم زنى، من النظر الحرام للنساء المومسات الفاجرات المحرمات ثم رجع ونظر، تاب إلى الله من الذنب ثم رجع إليه وعاد لهذا الذنب، فما حكمه؟ هل سؤال، هل أعماله التي قبل التوبة تنتقض وتكتب عليه مرة ثانية، أو أنه لا يسجل عليه إلا ذنبه الجديد، أما الذي مضى فقد مضى وانقضى وانتهى وغفر وستر وعفي وتاب الله على صاحبه، على قولين لأهل العلم. الصواب منهما أن العبد إذا تاب من ذنب فإن الذنب قد انتهى وانقضى تماما، وإذا أحدث الذنب مرة أخرى فعليه وزر الذنب الجديد، وهو مطالب بتوبة جديدة. لكن هنا مسألة قل من ينتبه إليها، وهي أن من من يتوب إلى الله توبة النصوح لكنه هو ينقض هذه التوبة فيتذكر تلك الأيام التي عصى فيها والتي أجرم في حق الله، فيتحدث بنوع من الافتخار والتلذذ، فمثل هذا قد انتقضت توبته، لأن جرمه الجديد نقض التوبة وأحدث فيها صدعا وشرخا يوشك ألا إلا يعد إلى الله جل وعلا. الوقفة الثامنة، وأنا أرى أن الساعة تداهمنا ويوشك أن ترغمنا إلى الانتهاء، وهي أن العبد الذي عصى ربه معصية وأقلع عن الذنب لكن أثر الذنب باقي، على سبيل المثال رجل ابتدع فتاب إلى الله ولكن البدعة باقية موجودة في رجل رمى بسهم ليقتل مسلما وقبل أن يصل السهم إلى المسلم تاب إلى الله ثم وصل السهم واخترق. رجل علم آخر كيف يستخدم الحاسوب في الخنا وفي الفجور، وعلمه صفحات البالتوك وما فيها من سوء، وصفحات المحادثة وما فيها من فجور. أو رجل أهدى على آخر جهاز ليستخدمه في الفجور ثم تاب إلى الله. رجل اشترى طبقا فضائيا دش ثم تاب إلى الله، ولا يزال الدش في مكان لا يستطيع أن يصل إليه ولا إتلافه. فهل يا ترى توبته مقبولة مع بقاء أثر الذنب؟ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: جمهور أهل الأصول على أن توبته صحيحة، لأن توبته واجبة عليه وقد أتى بما يقدر عليه، أما الذي لا يقدر عليه فإنه معذور، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الأخرى، وهي مسألة مهمة جدا لنا جميعا، أسأل الله أن يتقبل منا إخواني، وهو أن العبد إذا تاب لله عز وجل توبة نصوحا صادقة من كل قلبه ينبغي له ألا يأمن، لا يأمن هذه، لا يأمن موجبات هذا الذنب ولا يسكن إليها، بل يجب عليه وينبغي له أن يخاف، يخاف من هذا الذنب ويبكي حينما زنى قبل 10 سنوات، حينما كذب، حينما اغتاب، حينما نم، حينما أخطأ، حينما ظلم، حينما ضرب، حينما أخذ مال يتيم، حينما قذف عرض امرأة مؤمنة غافلة، حينما قذف عرض مسلم، ينبغي له أن يخاف من هذا الذنب. تدرون لماذا يا أخوان؟ لأنه والله العظيم ما من ذنب يذنبه العبد حتى ولو تاب ولو قبل إلا ويبقى لهذا الذنب عقوبة. أفاد هذا ابن الجوزي في صيد الخاطر. فعقوبة هذا الذنب أحيانا ضيقة في الصدر، وأحيانا جرح، وأحيانا غم، وأحيانا هم، أحيانا وصب، أحيانا نصب، أحيانا حادث في السيارة، أحيانا عقوبة يراها في ابن، أحيانا في بنته، أحيانا في زوجته، أحيانا في دابته، أحيانا في وظيفته، أحيانا في رئيسه، في مديره، أحيانا في تسلط الكفار عليه في بلده أو على إخوانه في بلدانهم أو غير ذلك، فلا بد من عقوبة. وإن من عقوبات هذا الذنب أن الإنسان يتذكر الذنب فيتألم، أقول فيتألم. وإن من آثار الذنوب ما جاء في كتاب في سنة رسول الله عن أنبياء الله عز وجل كآدم عليه السلام، فإنه مع تاب، لاحظ هذه الملاحظة، مع أن آدم تاب وأن توبته قبلت بنص القرآن، فتاب لله عز وجل، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، وقد غفر الله له ولزوجه، ومع ذلك يقول آدم كما في حديث الشفاعة: لقد أذنبت ذنبا، وقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط. وانظرها أيضا في نبي الله عز وجل نوح: ذنبي ذنبي. وإلى إبراهيم عليه السلام وهو يحصي ذنبه ويقول: كذبت 3 كذبات. وموسى مع أنه تاب إلى الله فتاب عليه ويقول: قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. إذا تأملنا هذا إخواني، فإن الفضيل بن عياض كان يقول وهو يبكي: وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني ربه جل وعلا، وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت. والحسن البصري لما سئل: أنرى سيئاتنا غدا في صحائفنا بين يدي الله عز وجل؟ قال الحسن البصري: وسوءتاه، ثم بكى، ثم قال: وإن غفرها الله فحسبنا أن نبكي حياء منه جل وعلا واستحياء أن فعلنا ما فعلنا، وأذنبنا حينما أذنبنا، وهو يرى ويسمع سبحانه وتعالى. فأف والله لمختار الذنوب، ومؤثر لذة، ومؤثر لذة تبقى بعدها حصوة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفرها الله عز وجل له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب الخجل، وهذا أمر يا إخواني قل من ينتبه له، لأن من الناس من يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرناه يوجب دوام الحذر ودوام الخجل منه سبحانه وتعالى. أما آخر ذلك وختام هذه الوقفات وهي عاشرتهن إخواني، فهنيئا كان سببا في توبة التائبين وإقبالهم على رب العالمين، فإن له أعمالهم التي يعملون بدون أن ينقص ذلك من أعمالهم وحسناتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمثاله: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهو من أهل قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فمن أحسن قولا منك يا من دعوت إلى الله عبر ما كتبت وما تكلمت، يا من دعوت إلى الله حينما مشيت قدوة يقتدي بك الناس في أمر الله، هنيئا لك، فلا أحد في الوجود أحسن منك قولا بشهادة قول الله جل في علاه. ومن أحسن قولا منك وأنت ترجع الناس إلى الله، تعمل عمل الأنبياء، يهدي الله على يديك، يصلح الله عز وجل على يديك من عصى وجفى، فهنيئا لك، وبيض الله وجهك وغفر الله ذنبك. وإني لأحسبهم ولا أزكي الله أحدا. إخواني، في هذه الصفحة المباركة طريق التوبة ممن وفقهم الله لأن يكونوا من أحسن الناس قولا. أسأل الله الإخلاص والقبول والهدى والسداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.